الحمد لله الذي أذانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن أذان الله. الحمد لله الذي اصطفانا للإيمان. الحمد لله الذي أخطأنا بالإسلام. الحمد لله الذي جعلنا أمة القرآن. الحمد لله الذي جمعنا في بيته من بيوته على طاعة من أحب الطاعات إليه في ساعة من أحب الساعات إليه. نسأل الله تعالى أن نكون في ذلك كله من المحبوبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير نبي للشباب وهدى ورحمة للعالمين أرسله الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فنحن في أيامنا هذه ذكرى لحدث عظيم من الأحداث التي ذكرها الله تعالى وكلمته السنة المطهرة، إنه الإسراء والمعراج، تلك الرحلة الفريدة التي جعل الله تعالى لها مخاطر عظيمة، وجعلها الله تعالى مدرسة باقية خالدة يستلهم منها المسلمون العبرة ويستذكرون فيها المخاطر العظيمة التي أرادها الله تعالى أن تبقى خالدة. لقد ذكر الله تعالى الإسراء في آية وذكر المعراج في آية أخرى تثبيتا وتأكيدا لهذه المعجزة. فقال تعالى وهو يحدثنا عن الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حدث عجيب بمقاييس الزمان والمكان وبمقاييس قدرة الإنسان على الانتقال من المكان والزمان. ولذلك كان فاتحة هذا الكلام أن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده إلى الله. إنها معجزة من المعجزات الكبرى، إنها حدث من الأحداث التي تستدعي نتيجة التأمل والتفكر. ويحدثنا سبحانه عن المعراج فيقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينجس عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فشهد عظيم ذلك المشهد الذي أسري به صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس فاجتاز السماوات والتقى بالأنبياء، ثم كان ما كان من خطاب عظيم جليل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إنها رحلة تكريم ورحلة تشريف، إنها رحلة تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة النبي بشرف هذا النبي وعظيم منزلة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت الإسراء والمعراج بالآيات التي ذكرناها وبأحاديث كثيرة صحيحة، وجاءت احاديث اخرى منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموضوع لتحدثنا عن بعض الصور التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحله. اذا اصل الرحله ثابت بالكتاب والسنه، ولكن المشاهد التي رويت وذكرت بعضها صحيح ثابت وبعضها ضعيف وبعضها موضوع. اهتم المسلمون كثيرا بتفاصيل هذه المشاهد بما روي من تلك الصور، ونسوا ان تغافلوا عن المقاصد الكبرى التي ارادها الله تعالى من هذه الرحله، الافراط والانعاش رساله هامه موجهه في سبيل صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود الاول، وهو رساله هامه موجهه للامه في عمومها، وهذا المقصود الثاني، وهي رساله هامه موجهه للامه في افرادها في كل فرد من الافراد. اما الرساله التي يريد الله تعالى ان يوجهها للنبي صلى الله عليه وسلم فرسالتها يا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما تحققت في مقام العبوديه، كلما رايت من ربك عنايه مدهشه خاصه، كلما تحققت في مقام العبوديه، كلما ادركتك العنايه بالحاقها على شكل مدهش لا يخطر ببالك، تذكر يا محمد وتذكروا ايها المسلمون ذلك اليوم الذي توفي فيه ابو طالب بعد ان توفي الخليجه، وعندها بلغ ميزان قريش للنبي صلى الله عليه وسلم اخطا ما يبلغ، واصاب النبي صلى الله عليه وسلم السوء واصابه ما يكره، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اصابني من اذى قريش شيء اكرهه حتى مات ابو طالب. في مشهد من تلك المشاهد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ قريشا في محافلها، فجاء من جاء مستهزئا به وشتمه واذاه، ثم تعرض له احد السفهاء فالقى التراب على راسه ارغاما وغذاء. عاد النبي صلى الله عليه وسلم واتاه التراب على راسه وعلى ثوبه، فجعلت احدى بناته تمسك عنه كما يمسك التراب وهو يبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر نفسه ويذكرها بالعبوديه لله: لا تبكي يا بني فان الله مانع اباكي، لا تبكي يا بني فان الله هو الذي سينصر اباكي. هذا تذكير بان المظاهر الاسباب التي كانت تمنع وتؤيد النبي صلى الله عليه وسلم كحال خديجه رضي الله تعالى عنها كحال ابي طالب، هذه اسباب لا ترسل الى الاسباب، وانما تدخل وسط الاسباب، تعترف وتوكل على رب هذه الاسباب، ولذلك لما ذهبت تلك الاسباب تحققت عبوديه النبي صلى الله عليه واله وسلم باعتماده على رب الاسباب. ثم جاءت رحله طالب واوذي النبي صلى الله عليه وسلم فيها اشد الايذاء، وطرد وشتم ورشم بالحجاره وسالت الدماء منه، واذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حاله العبوديه الكامله يتوجه الى ربه ولا يتوجه الى سواه. وعندها جاء الدعم والتأييد من رب العباد للتنفيذ العباد، وأعلى من تحقق في مقام العبودية وأنتم تعلمون أن الزعم النسبي وأن مؤازر المجتمعات والناس بالجنسان من أجل تحديد النواقص هذا شيء معروف في حياة الدنيا وفي البشر. فكيف سيكون التأييد والدعم النفسي من رب العباد للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان على تلك الصورة مبيشة ستمضي مكرما ستمضي معززا لتسيرة هذه الرحلة الربانية التي منتهاها أنك تتلقى في رب العباد منتهاها أنك تكون في ذلك المقام الرفيع في حال السيد أو الإسلام لا يوجد شيء ولا يوجد تعبير يمكن أن يعبر عن ذلك القرب وتلك المكانة العلية مثل هذا التعبير القرآني قاب أو الكيل أو مدنى هناك ستعلم أيها النبي العظيم يا محمد صلى الله عليه وسلم ستعلم أن هذه الدنيا بما فيها أشباح خيالات أوهام وأن كل ما أصابك من أذى نفس مثلهم وأن كل الأعداء فيها حشد وفيها فعل وفيها أرواح وفيها كسر لا قدرة لهم على أن يطيعون بشيء لأنك تخرج من هذه الأرض من هذه البلدة من هذه القرية لترى كيف أن لله تعالى عوالم أخرى وأن لله تعالى تمتلك كبرى وأن الله تعالى هو الذي يتصرف ويقدر الأمر في هذه المملكة الحكمى كيف شاء فما قيمة هذا الإنسان الذي يتعدى عليه؟ ما قيمة هذا الإنسان الذي يتجبر عليه؟ ما قيمة هذا الإنسان الذي نشن عبوديته لله تعالى وظن أنه قادر وظن أنه بجبروته وتكبره قادر على أن يفعل شيئا تقبله فما هذه العوام بالقوة التي أمره الله تعالى وكلها تكون هذا اليقين هو الذي أراد الله تعالى عندما أسرى على يمينه صلى الله عليه وسلم في تلك المراحل الأخرى وتلك المشاهد العظمى وتلك الآيات التي ما بعدها آيات إذا سيعود النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقوى والطمأنينة واليقين في قلبه أعظم وأكبر وستمتلك مسيرة أخرى من البشر والتمييز والعناية من الله سبحانه وتعالى. أما الرسالة الأولى في الإسراء والمعراج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله والله تعالى لن يكون أعبدا والله لن يكون عبدا والله تعالى قادر على أن ينصر عبدا ولكن الله تعالى يمتحن ثباتك اصبر كما صبر كل عبد من الرسل يمتحن ثباتك ويمتحن موقف كل انسان تجاه هذه الدعوه. الرساله الثانيه الرساله الموجهه الى الامه باسمها يا امه الاسلام انت امه مكرمه كرمت اولا حينما كرم نبيك صلى الله عليه وسلم بهذه الرحله الاخرى كرمت حين جعل الله تعالى ميراث الانبياء وجعل الله تعالى رسالات الانبياء وتعاليم الخير في رسالات الانبياء جعلها مختصره موجهه محفوظه في هذه الرساله التي شكت فيها ومن رسالات ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به الى ملك الانبياء كلهم الى ملك الامر الحق اخبر به وصلى اماما للانبياء من اجل ان تفهم وان تفهم الامه ان هذه الرساله الحاكمه هي رساله الرافعه لخير الانبياء كلهم هي رساله القياده للإنسانية كلها بمختلف أقلامها. الرسالة الثالثة التي نريد أن نفهمها من رحلة الإسراء والمعراج هذه المعجزة العظيمة هي الرسالة الموجهة إلى كل فرد منها. قدرة الله ليس لها حد، وإيمان بالغيب وتصديقك بقدرة الله تعالى إن لم تراها من أهم ما ينبغي أن تدركه كما تقول أنا مؤمن. والآن نحن في امتحان الناس الآن نرى ونسمع ما يجري حولنا من أحداث، من الناس من يتزلزل إيمانهم، من الناس من يشكك أو يدخل الشيطان إليه ليشككه لله سبحانه وتعالى. رحلة الإسراء والمعراج تريد أن تقول لك الله الذي له ملك السماوات والأرض، الله قيوم كل هذه العوالم وكل هذه المجرات والمرات، كان يرى ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم حين آلاف وقرنه، كان يرى عذاب الظالم، كان يرى استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يمتحن ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمتحن سلوكا وفعلا كل انسان حول هذه الدعوه. والان وغدا والى يوم القيامه القانون باقي، الله قادر على ان يهلك الظالم، قادر على ان ينتصر للمظلوم، قادر على ان يغير كل المعادلات التي يرسمها الناس في الحياة الشريفة، ولكن الله تعالى يريد أن يمتحن بكل موقف من المواقف. الله يمتحن الظالم ويمتحن المظلوم. الجميع بداية الامتحان، والشاهد المراحل الذي يعلم حق العلم ويقين العلم هو الله سبحانه وتعالى. له أن يؤجل محكمته، وله أن يؤجل قراره، وله أن يؤجل جده، ولكن إياك أن تظن أنه هو القادر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدير الكون كله، الملك بأمره وهو قدير السماوات والأرض. لكن امتحانك امتحان الإيمان واليقين والوقوف مع الحق. وهنا نقف أمام المشهدين. المشهد الأول لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسراء والمعراج، أراد النبي أن يخرج ويحسن تحت قريش بما شاهد وما رأى، فتمسكت به ثم هذه بشر عظيم وقال لا تخرج فإنك إن قلت هذا سكروك وكذبوك واستهزؤوا به. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف بكلامها، وراى ابا جهل فقال له يا ابا جهل اعلمت او اشعرت انه قد اسري بي الليله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرجني في سبع سماوات؟ ابو جهل قال قال احق هذا صحيح يا رب هذا؟ قال نعم. قال اني دعوت لك قريش فتخبره بهذا الامر نعم، فراى ابو جهل انه قد اقصد دليلا من اجل ان يتوب الناس كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صار ابو جهل منادي يا معشر بني فلان يا معشر بني فلان يا معشر بني فلان في اجتمع قريش، ما الخبر؟ ان محمدا يدعي انه في هذه الليله قد اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعرج به الى السماء، وانتم تعلمون وانتم التجار واصحاب الرواحل والقوافل ان رواحلنا تستغرق شهرا من هذا الشهر وشهرا من هذا الشهر، فما ردكم الى ذلك؟ وجعلوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرهم عن دلائل الدين ويخبرهم بما يثبت صدقه صلى الله عليه وسلم. من كان في قلبه شك ارتد، من لم يكن ايمانه على مستوى المحنه والفتنه ارتد، ومن كان ايمانه على مستوى المحنه واليقين بالله سبحانه وتعالى ازداد ثباتا وازداد صمودا وازداد تصديقا. تعالوا نتفق على ان هناك درس واحد اذا تنينا هذا الدرس يكون بكبرى كثيره من الاشرار والمعراج فقد خرجنا من هذه الذكرى بدرس عظيم وبفكره كبرى. إنه المرسي ومدد التصديق والمرسى لما جاءه أهل قريش وهم يقولون له يا أبا بكر عجيب من العجائب كيف يتخطى كل ما مضى بكف وهذا الحدث الآن بكف أخرى كل ما مضى بميزان وبمناقشة والذي يدعيه محمد اليوم بميزان آخر يقول محمد انه جرى معه هذا الذي جرى ما قولك يا ابا بكر؟ ابو بكر الصديق مدركه الايمان الكبرى مدركه الاتباع الاعظم الرجل الاكبر الاعظم في ارحام النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول كلمه فاذا شئت لا تعبد ما فينا شيء من الشرك ولكن فيها العقل كل العقل والايمان كل ايمان والمنهج العلمي في التدبر كل منهج العلمي في التدبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان محمدا قد قال ذلك فقد صدق. اولا ان ثبت لي انه قال ذلك ساتاكد اولا ان قال ذلك انا اصدقه إن قال ذلك لا أتردد في تصديقه فأنا أصدقه بأعظم من هذا أصدقه من خلف النظر يؤتيه بقوله روحي إلى الشرى في نجم شرى الرجل روحي إلى الشرى وأصدقه ما يعيش هذا الأمر من يستغرق ويستعش هذا الأمر ولا يعرف قدرة الله وهو لا يؤمن بالله كما يجب أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه صديقا اكبر وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه مدركه الايمان واليقين التي نحتاج دائما ان نتدبرها وان نتعلم منها حتى نصل الى حاله تشبهها او تقاربها. ايها الاخوه الكرام الاسراء والمعراج حدث محزن وهو آية من آيات الله الكبرى ولذلك أن حدثنا رب العزة بحمد الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده بدأ التسبيح أنه أمر عجيب ولما حدثنا عن المعراج أقبل الإعادة من آياته الكبرى ونجد إذا أرى وهو كثير من عباد القرآن اليوم كل هذا كي نتدبر تلك الدروس وكي نقف أمام تلك المقاصد وكي نزداد ايمانا ويقينا لان الله سبحانه وتعالى هو قدير السماوات والارض وله الامر من قبل ومن بعد لا يحدثه شيء ولكن الله تعالى له حكم يريد ان يمضيها وهو في كل موضع سبحانه وتعالى يمتحننا. فاعلم انك امام كل كلمه وامام كل موقف ممتحن وان الله تعالى مراض اليه وان الله تعالى شهيد عليه وان من اهم ما ينبغي ان لا يكفي عن قلبك يقينك بالله وايمانك وتصديقك بكل ما جاء عن الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. سنحدث في الجمعه القادمه عن بعض المشاهد من اسرار المعراج ونسال الله تعالى ان يجعلنا بالاجابه المؤمنين والمصدقين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر اليوم ولكم 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 ولكم